عادة لما نتحدث عن التغييرات الجذرية في مسار البشرية، يعني نميل دايما لتخيلها كعملية بطيئة ومملة شوية.
صحيح، كحركة الصفائح التكتونية مثلا.
بالضبط، يعني حركة تستغرق قرون لتشكيل جبل، أو كتيار مائي ينحت صخرة على مهل. نحن نراقب، نحلل، ونتوقع التغيير قبل حدوثه بوقت طويل.
وهذا الميل للبحث عن التدرج طبيعي جدا على فكرة. العقل البشري دايما يبحث عن الأنماط البطيئة لأنها يعني تمنح نوع من الشعور بالسيطرة، وتجعل المستقبل يبدو وكأنه شيء يمكن الاستعداد له تدريجيا.
طيب، ماذا لو استيقظ العالم ليجد أن الخليطة بأكملها قد أعيد رسمها في 7 أيام فقط؟ في جلستنا التحليلية اليوم، نحن لا ننظر إلى تغير تدريجي إطلاقاً، بل إلى زلزال حقيقي ضرب أساسات التكنولوجيا والمال.
زلزال بكل المقاييس.
مصدرنا الأساسي لهذه الرحلة الاستكشافية هو النشرة الأسبوعية تاكن جيم ويكلي للفترة الممتدة من 7 وحتى 13 يونيو لعام 2026. والمهم هنا واضحة جداً، تفكيك هذا الأسبوع الذي ربما يكون الأهم في التاريخ التكنولوجي الحديث.
وهدفنا هو مساعدة كل من يسعى لتوسيع مداركه على فهم كيف ستعيد هذه الأحداث تشكيل مستقبل الابتكار لعقود قادمة.
ما يجعل هذا الأسبوع استثنائياً ليس مجرد توالي الأخبار العاجلة، بل
التقاطعات بينها.
بالضبط، تلك التقاطعات العميقة والمذهلة. نحن أمام مشهد معقد يجمع بين ولادة اقتصاد مداري في الفضاء، وأزمة تسلح غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي، وانهيار مرعب للبنى التحتية الرقمية.
حسناً، دعونا نفكك هذا. خلينا نبدأ من يوم 13 يونيو، اليوم الذي أعاد كتابة قواعد الاقتصاد فعلياً. شركة سبيس إكس التي ظلت تعمل ككيان خاص ومحاطة بالسرية لأكثر من عقدين،
قررت الخروج للعلن.
نعم، نفذت أكبر طرح عام أولي في تاريخ مؤشر ناسداك. والمذهل هنا هو الأرقام. السهم بدأ بسعر $135 وأغلق عند $161 في اليوم الأول.
أرقام فلكية.
هذا وضع تقييم الشركة عند $2.05 تريليون. يعني لحظة، تريليونان؟ هذا الرقم يتجاوز الناتج المحلي لدول بأكملها. كيف يمكن تبرير هذا التقييم الفوري لشركة تعتمد على إطلاق الصواريخ؟ هذا التساؤل جوهري جداً، والإجابة تكمن في فهم أن سبيس إكس لم تعد مجرد شركة صواريخ. المستثمرون لم يدفعوا $1 تريليون من أجل رحلات استكشافية، بل دفعوها لأن الشركة تتحول فعلياً إلى مقاول البنية التحتية الأساسي لما يمكن تسميته اقتصاد الكواكب.
اقتصاد الكواكب، مصطلح كبير.
الطرح الأولي صمم لجمع $75 مليار، وإذا نظرنا إلى كيفية توزيع هذا التدفق النقدي سنفهم آلية التقييم. هناك 40%، أي $30 مليار، تم تخصيصها لمشروع واحد يدعى جيجاسات.
مشروع جيجاسات، بحسب المصادر هذا عبارة عن بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، ولكن في المدار.
صحيح،
لكن لماذا؟ يعني بناء خوادم على الأرض أسهل وأرخص بكثير، ما المنطق وراء إرسال خوادم ذكاء اصطناعي إلى الفضاء الخارجي؟
المنطق كله يتعلق باختناقات الموارد هنا على الأرض. مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الحالية تستهلك طاقة، يعني تعادل ما تستهلكه مدن كاملة، وتتطلب أنظمة تبريد هائلة ومكلفة.
أوكي، والفضاء يحل هذه المشكلة؟
بشكل جذري، في المدار الأرضي المنخفض، مشروع جيجاسات يعتمد على نشر 1,000,000 قمر صناعي يمكنه استغلال الطاقة الشمسية غير المنقطعة تقريباً، والأهم الاستفادة من برودة الفضاء كحل تبريد مجاني ولا نهائي.
واو، يعني طاقة مستدامة وتبريد مجاني.
بالضبط، أضف إلى ذلك أن بقية الأموال وزعت بذكاء شديد، 35% لأسطول ستارشيب وبناء قاعدة المريخ، و 15% لشبكة إنترنت ستارلينك المشفرة كمياً، و 10% لأبحاث الفضاء العميق.
هذا يوضح الصورة. الأمر أشبه بفتح سد ضخم، لأن ري حديقة بهذا الحجم لم يعد ممكناً بالأساليب التقليدية. كان لابد من هذا الاكتتاب.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا ليس مجرد اكتتاب مالي، هذا احتكار مداري.
وبهذا التقييم أصبح إيلون ماسك رسمياً أول تريليونير في التاريخ، بثروة تقدر ب1.1 تريليون دولار.
وهو ما يعكس انتقال القوة من بناء البرمجيات على الأرض إلى امتلاك البنية التحتية في الفضاء. ولكن
نعم،
بينما تتجه الأنظال لبناء عقول اصطناعية في المدار، نماذج الذكاء الاصطناعي هنا على الأرض كانت تواجه أزمة وجودية غير مسبوقة في نفس الأسبوع.
نعم، وتحديدا في 12 من يونيو. هذا الحدث كان يعني صادما بكل المقاييس. وكالات الأمن الأمريكية، وتحديدا وكالة الأمن القومي NSA ووكالة الأمن السيبراني سيسا، أجبرت شركة أنثروبيك على الإغلاق التام والفوري لنموذجيها الأحدث،
نموذجي كلود فوبل 5 وميثوس 5.
صحيح، إغلاق آم بقوة القانون. هذا تدخل عنيف جدا في مسار الابتكار التقني. المصادر تشير إلى أن السبب هو اكتشاف باحثين أمنيين لثغرة تسمح بتجاوز حواجز الأمان،
ما يعرف بالجيل بريك.
لكن حواجز الأمان تخترق دائما، يعني هذا ليس جديدا. إذن ماذا يعني كل هذا؟ ولماذا تم تفعيل قانون الأمن القومي للذكاء الاصطناعي لعام 2025 لاعتبار هذه النماذج أسلحة دمار سيبراني شامل؟
السبب يكمن في كيفية عمل هذه النماذج بعد اختراق قيودها. الخطورة لم تكن مجرد أن النماذج أصبحت تجيب على أسئلة ممنوعة، بل في قدرتها على التوليد الذاتي لما يعرف بالبرمجيات الخبيثة متغيرة البنية أو البوليمورفيك مالوير.
البرمجيات المتغيرة. طيب، هل يمكن تبسيط هذه الفكرة شوي؟ يعني كيف تختلف عن الفيروسات العادية؟
أكيد، لنتخيل أن الفيروس العادي هو لص يرتدي سترة حمراء. أنظمة الحماية الأمنية تتعرف على السترة الحمراء وتمنعه من الدخول.
واضح.
البرمجيات الخبيثة المتغيرة التي ولدتها نماذج أنثروبيك هي لص يغير ملابسه وملامح وجهه وبصماته مع كل خطوة يخطوها داخل النظام.
يا إلهي.
لكنه يحتفظ بنفس الهدف التخريبي. الكود يعيد كتابة نفسه تلقائيا لتجنب الاكتشاف تماما. عندما يمتلك نموذج ذكاء صناعي قدرات برمجية توازي مستوى جيوش سيبرانية ويتمكن من بناء ونشر هذا النوع بلا توقف، فإنه يتحول فعليا إلى سلاح دمار شامل
لا يمكن السيطرة عليه بالوسائل التقليدية أبدا.
بالضبط، وهذا يفسر الذعر الأمنية غير المسبوق.
وفي نفس السياق الخاص بالتهديدات، النشرة ذكرت خبرا آخر. شركة جوجل رفعت دروة قضائية كبرى ضد نقابة جرائم سيبرانية صينية تدعى Outsider Enterprise. وطبعا نحن هنا ننقل هذه الأحداث بحيادية تامة كوقائع مسجلة في المصدر دون اتخاذ أي موقف سياسي أو تبني وجهة نظر أي طرف.
أكيد، نحن نحلل التقنية فقط.
لكن من الناحية التقنية البحتة، تفاصيل الدعوة مرعبة. النقابة استخدمت نموذج جيميني لتوليد أكثر من 2.5 مليون رسالة تصيد احتيالي فائقة الدقة.
هذا يطرح سؤالا مهما جدا حول كيف غير الذكاء الاصطناعي اقتصاديات الجرائم السيبرانية. في الماضي عصابات الاحتيال كانت تواجه مقايضة صعبة،
إما الجودة أو الكمية.
بالضبط، إما كتابة رسالة واحدة متقنة جدا لاستهداف شخص واحد، أو إرسال ملايين الرسائل العشوائية المليئة بأخطاء اللغوية والتي يسهل اكتشافها.
لكن الآن
نموذج جيميني منح هذه النقابة القدرة على كسر هذه القاعدة، وفر لهم حجما لا نهائيا من الرسائل مع جودة لغوية ونفسية خالية من أي شوائب. رسائل تبدو وكأنها مرسلة من بنوق حقيقية تماما.
يعني تحول الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أداة الهندسة الاجتماعية الأخطر على المستهلك العادي.
وهذا ينقلنا من الابتكار الحر إلى الرقابة الصارمة. هل الابتكارات المستقبلية ستحتاج تصريحا عسكرية قبل إطلاقها؟
هذا مخيف فعلا. وإذا كان من الممكن إغلاق خوادم شركة عملاقة في ثواني بدعوة الأمن القومي، فإن بناء أي عمل تجاري على هذه السحابة يعد مخاطرة استراتيجية ضخمة.
وهذا الاستنتاج يربطنا مباشرة بالحدث التالي، استجابة لمخاوف الأمن والخصوصية التي عصفت بنماذج السحابة. اتخذت شركة أخرى مسارا معاكسا تماما ومغلقا بالكامل.
تقصد إعلان أبل في مؤتمر WWDC يوم 11 من يونيو؟
بالضبط.
نعم، أبل أعلنت عن نماذجها التأسيسية من الجيل الثالث، سلسلة AFM3. قدموا نموذج AFM 3 نانو بثمانية مليار معلمة ليعمل محلياً بالكامل وبدون إنترنت على هواتف آيفون 18.
إلى جانب نموذج AFM 3 برو المشفر سحابياً.
صحيح، لكن يعني خلينا نكون واقعيين. كيف يمكن لنموذج صغير بثمانية مليار معلمة أن ينافس وحوش السحابة؟
وهنا تبرز عبقرية أبل. هم لم يحاولوا منافسة السحابة في حجم المعرفة العامة، بل ركزوا على السياق والإدراك المحلي. القفزة الحقيقية، والتي أعتبرها إعلان حرب شاملة على النماذج التقليدية، هي ميزة الإدراك الحركي أو الأكشن أويل AI.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. المصدر طرح مثالاً يوضح هذه التقنية. يعني تخيل أن يطلب مستخدم من هاتفه: خذ الصورة التي التقطتها بالأمس، أضف إليها مرشحاً خريفياً وأرسلها عبر واتساب.
في الماضي كان هذا يتطلب تكاملاً برمجياً، يعني APIs بين المساعد الذكي والتطبيق.
بالضبط، لكن الآن سيري لا يحتاج لأي أكواد برمجية من مطوري التطبيق لينفذ ذلك،
لأن سيري أصبح يمتلك إدراكاً بصرياً. يمكنه فهم الشاشة كما تراها أنت، يفتح التطبيق، يتعرف على الأزرار ويقوم بالنقر عليها وتعديل الصورة وإرسالها،
وكأن هناك شبحاً رقمياً يستخدم الهاتف نيابة عنك.
وهذا يمثل فعلياً نهاية عصر البحث والنقر اليدوي على الهواتف الذكية، والأهم أنه يعمل محلياً.
معزول تماماً.
بالضبط، مما يجعله محصناً ضد سيناريوهات الإغلاق الفورية التي رأيناها مع أنثروبيك.
سياسة أبل في تبني بنية تحتية محلية ومغلقة ومعزولة يعني تقودنا إلى الدرس الأهم في هذا الأسبوع: الأنظمة والبنى التحتية الضخمة والمترابطة أو المونوليثيك تتهاوى في كل المجالات.
تتهاوى بشدة، وقطاع الألعاب هو أوضح مثال على هذه المعاناة حاليا.
نعم، أزمة مايكروسوفت وركود مبيعات جيم باس، البنية الضخمة لنظام إكس بوكس أصبحت عبئاً. المصادر تتحدث عن خيارات جذرية تطرح في الغرف المغلقة هناك.
خيارات مثل فصل إكس بوكس كشركة مستقلة تماماً، أو تحويلها لشركة تابعة مالياً فقط، أو حتى عقد شراكة استراتيجية مع تنسنت.
وشفنا أيضاً إصدار الألعاب الحصرية على PS5، يعني النظام المغلق بدأ يتفكك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
صحيح، التخلص من عبء المنصة الضخمة للتركيز على البرمجيات.
على ذكر البرمجيات، المصدر أشار لخبر إيجابي لشركة أكتيفيجن، سيطلقون طور القصة للعبة Modern Warfare 4 في 16 من أكتوبر.
ببطولة يانغ مازينو في دور برايفت بارك.
بالضبط، لكن بالعودة للملف الأمني في النشرة، وهو ملف دسم جدا، لماذا البنى التقليدية المترابطة تسقط بسهولة أمام الهجمات السيبرانية؟
النشرة مهدت لذلك بذكر اختراق 400 حزمة في آرش لينكس وثغرة خطيرة في أنظمة أوراكل، لكن دعونا نقارن البنى التحتية لنفهم. أوضح مثال على العمارة المترابطة الكارثية هو ووردبريس.
ووردبريس، البيئة التشاركية، حيث واجهة المستخدم والخوادم وقاعدة البيانات كلها تتشارك نفس المساحة.
نعم، واعتماد قاتل على إضافات أو بلوجينز من أطراف ثالثة.
المصدر طرح تشبيهاً رائعاً هنا: استخدام ووردبريس أشبه بالعيش في مجمع سكني ضخم توزع فيه مفاتيحك الرئيسية على الغرباء، فقط لأنهم مطور إضافات.
هذا التشبيه دقيق جداً. إذا أخطأ أحدهم، المجمع كله يسرق. ما يثير الاهتمام هنا هو الحل البديل الذي تتبعه الأنظمة المخصصة الحديثة،
مثل البنية التي تستخدمها منصة Talking Game؟
بالضبط، الجمع بين Next.js كواجهة وSuperBase كقاعدة بيانات.
النشرة تؤكد أن هناك فصلاً تاماً في هذا النظام: واجهة مستقلة وقاعدة بيانات سحابية معزولة تعتمد على سياسات أمان مستوى الصفوف أو Raw Level Security.
وهذا يختلف جذرياً عن الأنظمة القديمة. البنية المخصصة ليست مجمعاً سكنياً مفتوحاً، بل هي قبو من التيتانيوم.
قبو تيتانيوم مصمم بكلمات سر متغيرة لا يمكن تخمينها.
لأنها ببساطة غير موجودة بشكل ثابت.
تقصد الاستغناء عن كلمات المرور واستخدام الـ OTP فقط؟
نعم، الجيل القادم من أمن المعلومات لا يعتمد فقط على قوة الحماية، بل على ما يسمى انعدام سطح الهجوم أو Zero Attack Surface، المهاجم لا يجد بابا ليطرقه أصلا.
واو، يعني إذا حاولنا تلخيص كل هذه الخيوط ببراعة نرى أن أسبوعا واحدا جمع بين أحداث تبدو متباعدة لكنها ترسم مستقبلا واحدا.
صحيح،
رأينا إنشاء بنية تحتية فضائية للذكاء الاصطناعي مع سبيس إكس، وتجريد أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي الأرضية من أسلحتها مع أزمة أنثروبيك.
ورأينا أيضا حتمية التحول نحو عمارة برمجية معزولة للبقاء على قيد الحياة، سواء في هواتف أبل أو في بنية تيكن جيم.
وهذا يتركنا أمام تساؤلا أخيرا ومهم جدا، بناء على كل هذه المصادر، إذا كان مستقبل التكنولوجيا يتجه نحو الانفصال التام وإلغاء المركزية لبناء حصون رقمية لا يمكن اختراقها، فهل نحن نشهد نهاية عصر الإنترنت المفتوح المتصل الذي عرفناه؟
سؤال عميق جدا.
وهل نحن أمام بداية عصر الجزر الرقمية المعزولة والمشفرة؟ هذا التساؤل يترك مجالاً واسعاً للتفكير والبحث لكل من يتابعنا حتى موعد جلستنا القادمة. شكراً لكم على مرافقتنا في هذه الرحلة الاستكشافية المليئة بالتحولات. إلى اللقاء.